بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله ربي رضيا. يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول بعض الجوانب من حياة النبي الشهيد يحيى ابن زكريا عليهما السلام، وذلك تقدمة للحديث عن ديانة تعتبره نبيها الأعظم والأكبر، وتتدارس شيئا ينسب إليه باسم دروس يحيى. سوف نتحدث عن هذه الديانة في ليلة لاحقة إن شاء الله. طريقة حديثنا السابقة كانت أن قسمنا الديانات إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الديانات السماوية المؤكدة، اليهودية والمسيحية والإسلام، ممن لهذه الديانات أتباع إلى يومنا الحاضر، وتحدثنا أيضا عن أنبياء هذه الديانات وعن شيء من عقائدها وأفكارها وتاريخها. سيكون لنا أيضا حديث عن تلك الديانات التي يحتمل أن تكون ديانات معتمدة على كتاب سماوي، وبالتالي فإنهم يعاملون إذا ثبت هذا الأمر معاملة أهل الكتاب. وسنأتي بنموذجين، الصابئة والمجوس، وسيكون لنا حديث فيما بقي من الليالي عن الديانات التي يعلم أنها ليست سماوية وليس لها كتاب سماوي، وسنورد مثالا على ذلك، الهندوسية والبوذية. حديثنا هذه الليلة مقدمة للحديث عن الصابئة كدين، فسنتحدث أيضا عن النبي يحيى ابن زكريا، أولا لمناسبة هذا الأمر مع تلك الديانة لأنهم يعتبرونه نبيهم الأكبر، وأهم من ذلك أن يحيى ابن زكريا عليهما السلام عند المسلمين موقر ومكرم ومحترم، وقد وردت قصته إجمالا في القرآن الكريم في سورة مريم وفي سورة آل عمران في آيات متعددة، وهي قصة تحمل عنوان الفداء والبطولة في موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى درجة الشهادة، كما تحمل عنوان الذوبان في الله عز وجل محبة له وخوفا من عذابه ورغبة في ثوابه. فلنتحدث حول هذا النبي العظيم شهيد الأنبياء بهذه المناسبات بعد الصلاة على محمد وآل محمد. في سورة مريم تحدث القرآن الكريم بشيء من البسط حول طلب زكريا النبي عليه السلام من ربه، وآل عمران أيضا تحدثت كسورة من زاوية أخرى. في آل عمران يشير ربنا في القرآن الكريم إلى أن زكريا النبي ألفت نظره وجود الرزق من غير مقدمات عند مريم العذراء، وأيضا أن فاكهة الصيف فيما قالوا موجودة في وقت الشتاء، وأن فاكهة الشتاء موجودة في وقت الصيف مما هو على خلاف الطبيعة الجارية المعتادة، يعني إعجاز في إعجاز، أن يأتيها رزقها في هذا المكان من غير خادم ولا جالب، هذا إعجاز. ولكن أن يأتي شيء غير متوفر بحسب الظروف الطبيعية كفاكهة الصيف في موسم الشتاء، هذا إعجاز في إعجاز. بعض هذه الحالات تنبه الإنسان وتجلي قدرة الله بين عينيه، ولعل هذا هو الذي حدث بالنسبة إلى زكريا عندما فكر بأن الذي جاء بفاكهة الصيف من غير مقدمات في موسم الشتاء مع أنه لا يحدث هذا قادر على أن يأتي بمولود له بعد كبر سنه وبعد شيخوخة زوجته، بل بعد كونها عقيما. هنالك دعا زكريا ربه: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. هنا في سورة مريم أكو تفصيل، قال: وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. لم يحدث أن كنت شقيا لأن عندي هذه العلاقة معك بواسطة دعائك والطلب منك، أنا لا أكون شقيا ولا محروما ما دمت معي، فمعي كل شيء. في نفس الوقت يشير إلى قضية لا تشير إليها سورة آل عمران عندما يقول: وكانت امرأتي عاقرا. ومعنى ذلك أن هذه المرأة التي في شبابها كانت عقيما، كيف يمكن لها أن تحمل بعدما طعنت في السن؟ هذا إعجاز في إعجاز. أن امرأة تكون ولود في شبابها الآن عندما كبرت تلد أيضا، هذا فد إعجاز واحد. وأما أن هذه المرأة في زمان شبابها ونشاطها اللي مفروض في ذاك الوقت أن تكون منجبة ما أنجبت، الآن بعد أن يئست من جهة السن وكانت عاقرا في أيام شبابها الآن تبشر بالغلام، هذا إعجاز مضاعف. فكان أن رزقه الله سبحانه وتعالى هذا المولود لكي يقول لنا: يا أيها البشر لا تستعظم الأشياء، إن الله على كل شيء قدير. أنت في ذهنك هذا الأمر ما يصير، في ذهنك صعب، في ذهنك مستحيل، لكن بين يدي الله عز وجل لا شيء صعب ولا شيء مستحيل أبدا. هو مكون الأكوان ومعطي الأشياء كل قدراتها، فولد له هذا الغلام. هنا أكو فد بحث ولو ما يرتبط تفصيلا بهذه القصة، ولكن حيث أنه يستشهد به نشير إليه. في قول يحيى، في قول زكريا: يا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. هذه الآية محل خلاف بين مفسري مدرسة أهل البيت وبين مفسري مدرسة الخلفاء، فإن مفسري مدرسة الخلفاء قالوا هنا الوراثة المطلوبة وراثة النبوة وليست وراثة المال والمتاع، وكأنهم عندما يرجع الإنسان إلى هذه التفاسير افترضوا أولا حديث الخليفة الأول عن رسول الله: نحن معاشر الأنبياء لا نورث درهما ولا دينارا، وما تركناه فهو صدق في بعض النقولات أو فهو لولي الأمر في نقولات أخرى. جعلوا هذا الحديث هو الأصل الثابت، لأن عدم جعله أصلا ثابتا يحرج الموضوع العقدي في قضية منع فاطمة من مواريث رسول الله، فجعل هذا أصلا. طيب، إذا هذا أصل، القرآن الكريم أثبت مرارا وراثة الأنبياء لبعضهم البعض، ماذا يصنعون هنا؟ قالوا الوراثة المقصودة هنا هي وراثة النبوة وليست وراثة المتاع والمال، وبالتالي يتم تصحيح ذلك الحديث. الحديث يكون صحيح، النبي قال نحن لا نورث، ولو القرآن قال ورث سليمان داود وقال يرثني ويرث من آل يعقوب، إلا أن المراد به ماذا؟ هو وراثة النبوة وليست وراثة الأموال. مشوا بهذه الطريقة، وكان الصحيح أن يعكسوا الأمر، أن يبدأوا من القرآن الكريم ثم يعرضوا حديث رسول الله على القرآن الكريم، فإذا كان هذا الحديث مطابق إليه أخذ به، وإذا لم يكن مطابق إليه يحذف. وهذا اللي صنعته فاطمة الزهراء عليها السلام عندما قالت: ما كان أبي عن كتاب الله صادفا ولا لأحكامه مخالفا. هذه الوراثة أعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم، إذ يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال فيما اقتص من خبر زكريا يرثني ويرث من آل يعقوب، وقال وورث سليمان داود. هاي آيات واضحة وصريحة. إذا تريد عموم الناس ذاك في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، تريد خصوص الأنبياء، خصوص الأنبياء جاءت أيضا فيهم آيات وراثة، والوراثة المتبادر منها أي المعنى الحقيقي لها هو وراثة المتاع والأشياء الأموال. أما وراثة المعنويات، وراثة المنصب، وراثة النبوة، هذه ليست معنى حقيقيا، وإنما تحتاج إلى شيء من التكلف، تحتاج إلى قرينة. طيب، لما تقول فلان ورث فلان، المقصود أخذ منه ماله ومتاعه، لا أنه ذاك كان في منصب رئاسة هذا صار في منصب رئاسة، ذاك كان بين الناس محترم هذا ورث هذا الاحترام، ذاك كان نبي هذا أخذ النبوة وراثة، ليس هكذا. فكان الأولى أن يأتوا من القرآن الكريم ويعرضوا الحديث عليه، لا أن يؤصلوا الحديث ثم يؤولوا القرآن بحسبه. أضف إلى ذلك، وهذا حتى من الآيات نفسها يستفاد، نخاف نمشي في هالموضوع ويأخذنا، ولكن إشارة، أساسا النبوة ليست وراثة، لا أحد من المسلمين يقول أن النبوة تنتقل بالوراثة، فإننا وجدنا من الأنبياء من كان أبناؤهم طالحون، مو بس ما ورثوا شيئا، ومن الأنبياء من كان أولادهم صالحون، من كان أولادهم صالحين ومع ذلك لم يرثوا النبوة. وهناك هذا الآن يعقوب عنده 12 ولد، ابنه يوسف صار نبي، ثم بعد ذلك راحت الوراثة من يوسف ومن ذريته، انتقلت إلى صوب سبط لاوي، طيب وصار التسلسل هناك. فماكو دليل على أن النبوة تنتقل عن طريق الوراثة، وإنما هي صفات، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. أنت تلاحظ أن ذكرنا هذا أيضا في قضية موسى وهارون، قلنا بحسب المقاييس العادية أصلا لازم يكون هارون، لأن هارون أولا أكبر سنا، ثانيا أفصح لسانا، والنبوة تحتاج إلى واحد شنو بليغ مبين، مو هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين أو يبين على القراءتين. طيب لكن الله لا يقبل هاي المقاييس ويخلي موسى الأصغر ويخلي موسى الذي هو أقل فصاحة، بحسب اعتراف موسى قال وأخي هو أفصح مني لسانا. زين، فالنبوة إذن ليست قضية ميراث. ثم حتى يحيى ما كان، حتى زكريا ما كان في بال قضية النبوة. الآيات تفسر بعضها بعضا، في سورة آل عمران ماذا قال؟ قال هب لي من لدنك ذرية طيبة، أنا أريد أولاد طيبين. الولد الطيب الصالح بالتالي يأخذ من خلفي هذه الأمور، متاعي، أشيائي، قضاياي، لا تصير متعثرة بين الموالي اللي هم سيئون، قراباتي، بنو عمومتي يسيطرون على هالأشياء. طبعا إذا هم سيئون النبوة ما توصل إلهم أكيد، حتى يجي يطلبها إلى واحد من الخيرين. ثم قالوا شنو معنى يطلب واحد يرث النبوة ثم يقول بعد ذلك واجعله ربي رضية، يعني خليه خوش آدمي؟ هذا كلام يعني ترقي من الأعلى إلى الأسفل أو تنزل. تطلب نبي الآن بحسب كلامهم، بعدين تقول يا رب أريده يكون خوش آدمي رضيا صالحا، لا معنى لذلك. على أي حال هذا قوس سكر الآن، وارجع إلى أصل الحديث. الله وهب إلى يحيى، إلى زكريا هذا المولود الذي لم يكن يسمى باسمه أحد قبله، أول تسمية إلهية كانت من الله، لم نجعل له من قبل سميا. اتربى هذا المولود، والقرآن والروايات تشير إلى صفات عنده. أول صفة أنه سيدا وحصورا، سيد كان صاحب شخصية، مو ذليل النفس، طيب لا يخاف، كان شجاعا، ولذلك فيما بعد واجه الطاغية في زمانه، قيل إن اسمه هيرودس وقيل بيلاطوس. طيب وأيضا كان حصورا، حصورا يعني ليس له رغبة في النساء. بعض مفسري مدرسة الخلفاء قالوا كان عنينا، وهذا في اعتقادنا شيء غير صحيح، لأننا نعتقد أن الأنبياء لابد أن يكونوا كاملين من الناحية البدنية ومن الناحية العقلية، وأن يكون الإنسان عنينا هذا يعتبر ناقصا، يعني قدرته الجنسية منتهية، هذا يعتبر نقص من النقائص. فلا نعتقد بهذا التفسير، وإنما نعتقد أن رغبته كانت منصرفة عن النساء إلى ما هو عنده أعظم، ولعل الظروف التي عاشها يحيى بن زكريا والمصير الذي انتهى إليه كان من الأنسب بالنسبة له أن لا يكون له زوجة أو أولاد. سيأتي بعد قليل الكلام عن مواجهته للطاغية، ويأتي أيضا الكلام عن أنه كان شديد الخوف لله عز وجل، وروحه معلقة بالملأ الأعلى. وحسب تعبيرنا في هذه الأيام لم يكن من أهل الدنيا، وإنما كان من أهل الآخرة، كان إذا ذكر أمامه الجنة حسبته ستخرج روحه، ستخرج روحه شوقا إلى الجنة، وأما إذا ذكر النار فكان يهيم على وجهه. ولذلك ورد في بعض الروايات أن زكريا النبي كان إذا أراد أن يعظ بني إسرائيل، وذاك الوقت بنو إسرائيل تعمقت فيهم الحالة المادية إلى أقصى درجاتها، زمان يحيى وزكريا وصلت الحالة المادية إلى حد أنه لو حصل إلهم يبيعوا ربهم بالفلوس باعوه، فلقد باعوا نبيهم. هذا التلميذ اللي يسمع عظات عيسى بن مريم صبحا ومساء ويرافقه ويرى معجزاته، يهوذا الإسخريوطي، باع مصير النبي عيسى بن مريم بشقد؟ 30 مثقال فضة، 30 مثقال فضة بحساب هالأيام ممكن 400-500 ريال بس، مو أكثر. طيب إذا المثقال 4 غرامات والغرام بحدود 7 ريال 5 ريال هالشكل، يطلع النتيجة بهالحدود، حدود 400-500 ريال. هذا نبي من الأنبياء، عظيم من العظمات، أمامه تجري المعجزات المختلفة ويسمع التذكير ليل نهار، ومع ذلك باعه بهذا الثمن البخس الزهيد. كانوا يعبدون المال عبادة. في مقابل، وكان زكريا يعظهم باستمرار في هذا الجانب، يحذرهم من نار جهنم، من العذاب الأخروي، يرغبهم في الدنيا في الآخرة. يقال أن يحيى كان يلاحظ المسجد قبل أن يعظ، فإذا وجد هذا الشاب الذي وهب له وهو يحيى، إذا وجده جالسا في الجمع يعرض عن ذكر نار جهنم، ما يذكر نار جهنم. قلوا مرة من المرات كان يحيى قد جلس يتعبد وراء اسطوانة من اسطوانات المعبد أو المكان الذي يعظ فيه أبوه، صار وقت الموعظة وبدأ زكريا يعظ ويتكلم عن جبل في نار جهنم اسمه السكران، إذا قيد فيه الإنسان آمادا وأحقابا تحت هذه النار المحرقة، من تحته ومن فوق رأسه ماذا يصنع؟ نعوذ بالله من تلك النيران وجحيمها، ونسأل الله في هذا الشهر العظيم أن يجعلنا من عتقائه من جهنم، وطلقائه من النار ومن سعداء خلقه. يقال بعد ما خلص ويحيى جالس يستمع فقد يحيى، فظلوا يدورون عليه، شاب بعد لا يزال 15 سنة 16 سنة، فوجدوه بعد أيام وقد استنقعت قدماه في الطين ورأسه شاخص إلى السماء وهو يبكي حتى ليكاد المرء يحسب أن أخاديد من الدموع على خده. يعني شلون إذا واحد صار آثار على خده من كثرة الدمع كأن هذا صاير مثل الحفرة، طبعا ماكو حفرة وإنما تعبير عن كثرة دمعه وبكائه. فإلى أن إجا والده إليه قال له شو تسوي بنفسك أنت، لماذا تصنع هكذا، من أخبرك بهذا؟ قال أنت أخبرتني، ألا يوجد في يوم القيامة جبل اسمه السكران كذا وكذا وكذا، وأنه لا يجوزه إلا الإنسان المؤمن الخائف من عذاب الله عز وجل. فكان عند هذه زين، مثل هذا الشخص هل يناسب له زوجة ويناسب له أسرة ويناسب له عشيرة؟ لا يناسب له. من حكمة الله عز وجل أن جعل حصورا بهذا المعنى اللي لا رغبة له في النساء، لأن أي امرأة تعيش مع هالشكل شخص يصعب عليها المعيشة، هو أيضا يصعب عليه أن يعيش هذه الحياة. طبعا إحنا عندنا في الحالة الإسلامية هذا الأمر غير موجود، الله رأف بنا فجعل شريعتنا سهلة يسيرة سمحة متوازنة، تطعمك الدنيا بالحلال كما شئت، وتنتظر الآخرة أيضا إن شاء الله تكون من أهل الجنة، بل لم يرغب في هذا الجانب نظرا لأن التشريع تغير بعد، حتى قيل إن امرأة دخلت على الإمام الصادق عليه السلام فقالت له يا أبا عبد الله إني امرأة متبتلة. قال ما التبتل عندك؟ قالت ألا أتزوج، ما أريد أتزوج. أكو في تاريخ المسلمين صار الشكل الرابع العدوية ينقلون عنها وكذا، زين، ألا أتزوج ولا أشتهي الرجال ولا أنجب، وما توجه التوجه أصلا، أنصرف عن هذا بكلي. فقال لها كفي عن ذلك، فلو كان في هذا فضل لسبقتك إليه فاطمة بنت محمد. لو في هذا فضيلة ما كان يسبقها أحد بالفضل، مع ذلك هي تزوجت، أحسنت تبعلها، أنجبت، أرضعت، خدمت زوجها، ربت أطفالها، وهذا هو الفاضل، وصارت بذلك سيدة نساء العالمين. كفي عن هذا، وإشارة إلى أنه كما أن الزوج لا ينبغي أن ينشغل بكله عن أهله بزعم المستحبات والأعمال وما شابه ذلك، وإن كان يحبذ له العبادة، بس إن لبدنك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا. زين، كذلك المرأة أيضا نفس الكلام، لا تكون متبتلة تفلة غير متهيئة لزوجها. طيب يا بشنو عندش؟ رايح القراية. من وين جاية؟ من الدعاء، من هالبرنامج، من ذاك البرنامج. زين، هذا كله في محله، إذا بالتوازن فنعم ما هي، وإذا غلب هذا الجانب على جانب حق الزوج وحق البيت وحق الأولاد فهذا بعد ما يصير منهج فاطمة الزهراء عليه السلام. المهم كان الرجل بهذه الطريقة وهذه الطريقة ممدوحة كانت في زمنه، ولعله كان المجتمع اليهودي الغارق في المادية يحتاج إلى مثل التوجيه الروحي المبالغ فيه حتى يصير نوع من التوازن والتعادل. واستمر على هذا. يستفاد أيضا منه أن حياته كانت حياة زهد استثنائي أكثر حتى من عيسى بن مريم. عيسى بن مريم مضرب المثل في الزهد، في السياحة، عدم وجود مكان إليه، وهذا أحد الأوجه في تسميته بالمسيح. أكو عدة وجوه، هذا واحد من الوجوه، مضرب المثل. مع ذلك عندما تقيسه إلى يحيى بن زكريا كان أقل منه في هذا الجانب، فالرجل كان في هذه الجهة في أقصى درجات الخوف من الله والرغبة فيما عنده والمحبة إليه والبكاء الكثير الكثير، حتى بعضهم ينقل مفارقة بينهما أن عيسى كان أكثر تفاؤلا حسب تعبيرنا برحمة الله، ويحيى كان أكثر حزنا وخوفا من الله. وقد سئل لو صح الحديث النبي صلى الله عليه وآله في هذا الجانب، أنه ينقل أن عيسى كان أحسن ظنا بالله، أكثر تفاؤلا، بينما يحيى كان أكثر حزنا، أكثر خوفا، دائما بين عينيه نار جهنم، فكانت يعني دائما تحدوه إلى العمل الصالح. يقال أن النبي قال بالذي كان عليه عيسى بحسن الظن بالله هذا أحب إلي، أحب إلي أن يكون الإنسان أحسن ظن. زين يبكي، زين يخضع، زين يخاف من ذنبه، بس ليس يطر عليه الخوف إلى هذه الدرجة. هناك فسحة أمل وحسن ظن بالله عز وجل لابد أن يلاحظه الإنسان. فاستمر على هذه الطريقة يحيى بن زكريا. يستفاد أيضا من الروايات أنه كان في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر صريحا وواضحا ومباشرا اللهجة، بخلاف طريقة عيسى بن مريم. ذكرنا نحن شيئا عن طريقة بيان عيسى بن مريم عند الحديث عنه، وأنه كان يضرب الأمثال أكثر. ضرب المثل يعني شيء غير مواجه. مرة أنا أجي أقول مثل الذي يعبد الدنيا مثل كذا وكذا، وأدري أن واحد هنا من عبدة الدنيا، خله هو يفهم لحاله. مرة أجي إلى واحد وأخاطبه لا تعبد الدنيا، أقول له قدامه لا تعبد الدنيا، هذا بعد توجيه ووعظ مباشر. كأن يحيى كان عنده قضية الأمر بالمعروف فيها نوع من المباشرة والصراحة والمواجهة، وبعض المجتمعات قد تحتاج إلى مثل هذه الطريقة وهذا الأسلوب لإيقاظها، وبعض المجتمعات قد يؤثر فيها أسلوب المثل والتهيئة وما شابه. فهذا مما يستفاد أيضا من يحيى ابن زكريا. يذكرون، وهذا أصوله، أصوله أصول مسيحية، لكن المؤرخون المسلمون أيضا ذكروها في ذيل الحديث عن سبب تسميته بالمعمدان. يحيى في التراث المسيحي اسمه يوحنا المعمدان. عندنا أيضا في الموروث الإسلامي ربما وردت هذه الكلمة كثيرا، وأصلها كما في المصادر الأصلية المسيحية، ها، ونقلت من هناك، أنا لم أرها في مصادر إسلامية أصيلة من أن تكون مثلا روايات عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن أهل البيت فضلا عن القرآن الكريم، فيبقى هذه الفكرة موجودة ما لم يأتي دليل عليها أو على خلافها، تبقى هذه فكرة موجودة مذكورة في حياته، وهو قضية أنه كان يعمد الناس. التعميد إلى اليوم موجود عند المسيحيين وموجود عند الصابئة، ويعتبرون بالذات الكاثوليك قضية التعميد شيء مهم جدا. وحاصل ذلك أنه لا بد من غسل الإنسان في ماء، ويعتبرون هذا السر من الأسرار مقدس، طيب، وأنه بالتعميد يبقى هذا الإنسان مسيحيا إلى آخر عمره. الصابئة هم عندهم، سنأتي على ذكره في وقت آخر، وهم في ذلك طرق متعددة، أحيانا تعميد مثل الغسل الارتماسي اللي موجود عندنا. الغسل عندنا قسمان، قسم ترتيبي، غسل الرأس والوجه والرقبة، وبعد ذلك البدن بكامله، أو احتياط عند بعض العلماء بغسل الجانب الأيمن من الأمام والخلف والجانب الأيسر من الأمام والخلف. طيب، هذا الغسل الترتيبي في الجنابة، في الحيض، في النفاس، الأغسال المستحبة، وهو الأفضل. وأكو غسل ارتماسي، أن الإنسان يأتي إلى ماء ويطمس فيه، يرتمس فيه، يغمس فيه كل بدنه مرة واحدة فيكون قد اغتسل، وهذا أقل فضلا من الغسل الترتيبي. عند بعض الطوائف المسيحية الغسل الارتماسي يشابه عندهم التعميد عندما ينزل إلى الماء بكله ويتلو بعض الأذكار في هذه الأثناء، هذا صار معمد حسب التعبير. بعض الفرق الأخرى لا، ما تطلب كل البدن، وإنما تعمد بعض الأماكن، تخلي الواحد نصفه أو إلى قريب الرقبة، ثم يمسحون على جبينه وعلى هذه الجهة بطريقة معينة وأذكار خاصة، وهذا يحتاج هذا الثاني إلى أن يكون المعمد شخصا آخر، كاهن، قس. هم يقولون أن يحيى بن زكريا كان يعمد الناس بعد أن يعظهم ويأمرهم بالتوبة والرجوع إلى الله والاستغفار من ذنوبهم، يطلب منهم أن يأتوا إلى ماء جار ويغسلهم هناك. فكأنما هذا التغسيل شلون غسل توبة، شلون خروج من الحالة السابقة، تطهير إلى حالة جديدة. المسيحيون إلى يومنا هذا يعملونه، لا سيما الكاثوليك والأرثوذكس يهتمون به اهتمام كبير جدا عندهم، وعندهم في ذلك فلسفة الآن لا نتعرض إليها. بل يزعمون، وهذا قلت لأنه مصادر غير إسلامية فتبقى في دائرة الاحتمال، ممكن وممكن لا، لأننا نعتقد أن هذه المصادر مثل التوراة، مثل الإنجيل، مما طرأ عليه التحريف، فلا نعلم هذا المقطع، هذا القسم، مما هو محرف أو مما هو أصيل وصحيح. ينقلون أنه حتى إلى درجة أن يوحنا عمد عيسى بن مريم وغسله، وإن كان هم في مرتبة سنية واحدة وكان نبيين أيضا، ولكن هذا يذكر. إحنا عندنا لا يوجد هذا الأمر كمصادر إسلامية، ولا سيما المصادر المعصومة، لا يوجد أي ذكر من هذا القبيل. المعلوم أنهما كانا في مرحلة زمنية واحدة، وأنهما تربيا تربية متقاربة وكان بينهم كثير من التفاعل والتبادل والتناصح، وكان رسولين في وقت واحد ضمن دائرة متقاربة أيضا، إلى أن يحيى استشهد وبقي عيسى بن مريم إلى أن رفع إلى السماء يواصل هذا المشوار. فيها الأثناء على الأكثر زكريا توفي خلافا لاعتقاد بعضهم من أنه استشهد. الصابئة والمسيحيون قسم منهم عندهم أن زكريا أيضا قتل، وقد ورد هذا في بعض مصادر المسلمين غير الإمامية أن يروون حديثا عن النبي أن جماعة كانوا يتحدثون عن الأنبياء والمفاضلة بينهم، فقال أين أنتم عن الشهيد ابن الشهيد يحيى بن زكريا. من مصادر الإمامية لا يوجد تأكيد لقضية شهادة زكريا، ولو كان هناك شيء من هذا القبيل لكان الحديث عنه كثيرا، ما يكفي هذا مجرد رواية فيها كلام في سندها أيضا حتى على طريقة مدرسة الخلفاء. وأن الشهادة بالنسبة إلى الأنبياء لا سيما في تلك الفترات لم تكن معهودة بهذا المستوى من الأسماء اللامعة في الأنبياء، فلو كانت لكان ذكرها كثيرا مثل ما هو ذكر شهادة يحيى بن زكريا. تقريبا اتفاق المسلمين من كل المذاهب على أن يحيى بن زكريا استشهد شهادة دامية، وذكر فيه الكثير من الأحاديث والروايات والمقارنات، بينما لم يذكر عن زكريا إلا رواية واحدة، ولذلك نعتقد أن وفاته كانت وفاة طبيعية وعادية، وإنما الشهيد هو يحيى سلام الله عليه، والذي ذكر في شهادته أمور كثيرة، من ذلك ما ذكره الشيخ المبرور الشيخ حسين العصفور رضوان الله تعالى عليه، متوفى 1214 هجرية، صاحب كتاب السداد ويعد من علماء المدرسة الأخبارية الكبار، ويرجع إليه في التقليد في بعض هذه المناطق التي تنتهج المنهج الأخباري عند الشيعة. عنده أيضا كتاب حول وفاة النبي يحيى بن زكريا، ذكر فيه عددا من الروايات التي تفيد بشهادته، وغيره أيضا ذكر هذا المعنى، حيث تمت المشابهة بين شهادة يحيى وشهادة الإمام الحسين عليه السلام في كثير من الموارد، فكلاهما قتل على يد طاغية زمانه، على يد حاكم فاجر فاسق، هذا على يد يزيد وذاك على يد إما هيرودس أو بيلاطوس، الذي كان يريد أن يتزوج امرأة لا تحل له، بعضهم قال هي ابنة زوجته ربيبته، وتعلمون أن الربيبة لا تحل على الإنسان، لو أنك تزوجت امرأة وكان عندها بنت من شخص آخر هذه ربيبتك، لا يحل لك أن تتزوجها سواء كانت أمها عندك أو طلقت أمها أو ماتت أمها، هذه خلص في حكم بنتك تقريبا، وقد ورد تحريمها في القرآن، وربائبكم اللاتي في حجوركم. طيب، فهذا كان يريد يتزوج ربيبته، يحيى أعلن مخالفته لذلك وخطب في الناس وتكلم، وأن هذا جرأة على أحكام الله وحرام شرعا، وخلاف الفطرة، وبعضهم قال لا، كان يريد ما هو أشنع من ذلك، وهو أن يتزوج ابنة أخيه. بنت أخيه كانت فتاة فاتنة وجميلة، وكانت أمها تريد المال أيضا لما تصير بنتها زوجة للحاكم. طيب، لا شك أنها ستكون هي سيدة في البلاط، بس هي بنت أخي الحاكم، كيف يتزوجها؟ لا يجوز. طيب، بنت الأخ تحرم على الأخ أن يتزوجها، لكن هو كان قد عشقها وأراد الزواج منها، وزادت معارضة يحيى في ذلك حول هذا الموضوع وحول سائر المنكرات، لكن هذه أخذت مبرر للانتقام منه. قيل إن هذه المرأة الفاجرة العاهرة زفت إليه متزينة متبرجة، إلى أن سيطرت على قلبه فقال لها تمني علي ما شئت، فقالت له رأس يحيى بن زكريا. قال لها اطلبي غير هذا، قالت لا أريد غير هذا، هذا اللي أريده، لا أريد مال ولا أريد غيره، هذا أريده. فقام هذا اللعين بأن أرسل إلى يحيى من جلاوزته وقطعوا رأسه، وجيء برأس يحيى بن زكريا في طبق إلى هذه البغي، هذه الفاجرة، هذه العاهرة. وهذا أحد ما استشهد به الإمام الحسين عليه السلام عندما أراد الخروج من مكة، قال له بعضهم يا أبا عبد الله لا تخرج، يقتلونك، يسفكون دمك، فقال إن من هوان الدنيا على الله أن رأس النبي يحيى بن زكريا قد أهدي إلى بغي، امرأة فاجرة، إلى بغي من بغايا بني إسرائيل، يعني أنا أيضا لي بهم أسوة في هذا، مو أول شهيد في سبيل الدين أنا، ولا آخر شهيد، قبل الأنبياء وقبل الأوصياء ضحوا في هذا الطريق، وأهدي رأس يحيى إلى ذلك الفاجر كما أهدي رأس الحسين عليه السلام إلى هذا الفاجر اللعين يزيد ابن معاوية، لكن بفارق أن رأس الحسين عليه السلام أولا كان معه عياله ونسوته ويتاماه، ولم يكن مع رأس يحيى بن زكريا هذا، فإنهم لم يكتفوا في الحسين بأن قتلوا الحسين وقطعوا رأسه، وإنما أجروا على بدنه الشريف خيولهم، ثم بعد ذلك شهروا بنسائه ويتاماه في الطرقات إلى أن أوصلوهم إلى الشام. وفوق ذلك أيضا لم يقدم هكذا، وإنما قام اللعين يزيد وأخذ عود خيزران وظل يضرب ثنايا أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. هذا الأمر اللي أثار العقيلة زينب عليها السلام، وقالت أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا، قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن إلى أن تقول ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم، لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل، منحنيا على ثنايا أبي عبد الله وسيد شباب أهل الجنة تنكتها بمخصرتك. عندما رأت ذلك زينب صاحت وأخاه وحسينا وابن رسول الله يا حسين راسك حين شفته تلعب عصي زيد على شفته ذاك الوقت وجهي لطمته صديت لبحرقه وندهته يا شلت يمينك يا اللي ضربته لما سمعني الرجس لمته يا شتمني وتعدت لا شتمته ضرب الحسين عليه السلام رأس الحسين في ذلك المكان هيج الأحزان الكامنة وأطلق الشجاع المأسور في القلوب لذلك قامت أيضا الرباب ورأت وجه الحسين يضرب الرباب زوجة الحسين صاحت وأنشدت شعرها المعروف وحسينا فلا نسيت حسينا أقصدته أسنة الأعداء سكينة أيضا بنت الحسين قامت وصرخت وأبتاه وحسينا عم زينب هذا رأس والدي الحسين زينب يا عم انفطار قلبي وصار شطره هالرجس شوف شفعي براس الولي حسين ريحانة الهاد وثمار قلبه وحبيبه بطشت راسه يا خلق وعظم مصيب الفاجر يزيد يفرق اشفاثه بقضيبه يترنم مكيف دهل للدمع يا عين وحسينا فلا نسيت حسينا اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.